بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الطريق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالطريق، وقد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا من الآداب المتعلقة بالطريق. ومن جملة هذه الآداب المهمة التي ينبغي على من يسير في الطريق أن يحرص عليها لأهميتها، هذا الأدب، هو غض البصر عن الحرام. فينبغي الإنسان إذا جلس في الطريق أو سار فيه أن يغض بصره عما حرم الله جل وعلا، والله جل وعلا أمرنا بذلك. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. والله جل وعلا خاطب الرجال النساء كما خاطب الرجال، فقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وغض البصر من حق الطريق، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: وما لنا بد، هذه مجالسنا نتحدث فيها. قال عليه الصلاة والسلام: فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: غض البصر. فأمر عليه الصلاة والسلام بأول أمر من هذه الآداب، وهو غض البصر. ولهذا يحرم اتباع النساء في النظر سواء في الطريق أو في غيره، فكيف بمن يقعد وكل همه أن ينظر إلى هذه وهذه ويمتع ناظريه بمرأى النساء، ولا يبالي بنظر الله جل وعلا إياه، ولا يستحي منه عز وجل. وذلك في الحقيقة هذا الأمر من الأمور المنكرة التي على المسلم أن يبتعد عنها، لأن ذلك كما مر معنا أدب من آداب الطريق، ويحفظ على الإنسان فرجه، لأن النظر طريق يؤدي إلى الفاحشة. ولذلك كان أمر الله جل وعلا بغض البصر. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله: هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغمضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق وقع بصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا. وذلك جاء في حديث جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. وهناك وسائل تعين المسلم على غض البصر، ومن أعظمها استحضار اطلاع الله جل وعلا عليه ومراقبة الله له، فإن الله جل وعلا يراه ومحيط بهذا الناظر، فقد تكون نظرة خائنة وجارك لا يعلمها، وهذه المرأة لا تعلمها لكن الله جل وعلا يعلمها، كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومن ذلك أيضا أن يستعين العبد بربه تبارك وتعالى، وأن يطرح بين يديه ويدعوه أن يحفظ الله جل وعلا له بصره، والله جل وعلا يجيب دعوة العبد كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ومن هذه الوسائل التي تعين الإنسان على غض بصره أن يعلم أن البصر نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهذه النعمة تحتاج منا إلى شكر، ومن شكر نعمة البصر حفظها عن نظر الحرام أو عن النظر المحرم، والله جل وعلا يقول وما بكم من نعمة فمن الله. وكذلك أيضا من الوسائل المهمة، وهذا الأمر يعد من أهم هذه الأمور، أن يجاهد نفسه ويعودها على غض البصر والصبر على ذلك، والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. كذلك أيضا على الإنسان أن يبتعد من أماكن الفتنة كالأسواق والطرقات، ولذلك جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن جلس في الطريق أن يغض بصره. هناك وسائل عديدة وأسباب كثيرة تعين الإنسان على تقوية قلبه وتقوية إيمانه، ككثرة النوافل، وأن يتذكر أن هذه الأرض وما عليها تشهد إما له وإما عليه، فإن عمل سوءا فهي شاهدة عليه، والله جل وعلا قال يومئذ تحدث أخبارها. يستحضر الإنسان أن هناك ملائكة يحصون عليه كل أمر يفعله، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والأسباب التي تعين على غض البصر كثيرة جدا، ولكن المسلم يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ويسأله سلامة القلب واستقامة الجوارح، ويسأله أيضا حسن الخاتمة، ويتعوذ بالله من سوء الخاتمة. إذن فقضية غض البصر في الطريق من أهم القضايا التي يجب على من سار في الطريق أو جلس على الطرقات أن تكون محل تطبيق له، فيحفظ بصره عن النظر إلى الحرام مستحضرا مراقبة الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى يراه ويطلع عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66 8 8 يقول فضل الشيخ أنه سيسافر إلى العمرة، فيقول سأنزل في سأسافر يقول من مطار دبي إلى مطار جدة، وسأنزل في يقول في جدة، فيقول لي من أين أحرم، هل يجوز أن أحرم من المنزل؟ ويقول إذا تأخرت وأحرمت من جدة هل علي شيء؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لمن أراد العمرة ميقاتا مكانيا، لا يجوز له أن يتعدى هذا الميقات إلا وهو محرم. إذن هذه هي القاعدة الأساسية في فهم هذا الجواب، أنه لا يجوز لك أن تمر بالميقات إلا وأنت محرم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر المواقيت المكانية، قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فلا يجوز لك أن تتعدى الميقات إلا وأنت محرم. والميقات إذا كنت ستنزل في مطار جدة فإن الإحرام سيمر بك أثناء مرور الطائرة قبل أن تهبط الطائرة في المطار بما يقارب النصف ساعة، ومن يقود الطائرة ينبه على ذلك، فيقول مثلا: نحن بعد نصف ساعة سنكون بمحاذاة الميقات. فإذا حاذ الميقات يقول: نحن الآن بمحاذاة الميقات. فإذا كنت في ذلك الوقت في الطائرة فإنك تحرم بالعمرة، فتقول: لبيك اللهم عمرة، فتدخل في النسك من الطائرة. إذن فمحل الميقات إذا كانت رحلتك متجهة إلى جدة تحرم وأنت في الطائرة، ولذلك الإنسان يستعد ولا بأس بالاستعداد من البيت، فتغتسل وأنت في بيتك وتلبس ملابس الإحرام وتتجه إلى المطار، أو تلبس ثياب الإحرام وأنت في الطائرة، فعندما ستذهب مثلا إلى المطار منها هنا تذهب ثيابك العادية، تذهب بثيابك العادية، ولكنك في الطائرة تبدل ثيابك وتحرم كما ذكرت قبل في المكان الذي يحدده قائد الطائرة، فيقول عندما يقول: نحن الآن بمحاذاة الميقات، تحرم من هذا الموضع. ولو أنك أحرمت في بيتك فقلت لبيك اللهم عمرة من البيت أو من المطائرة، ينعقد الإحرام، ولكن السنة لا تفعل ذلك، فالسنة أنك تعقد الإحرام من حيث أن تمر بالميقات. ومن الخطأ أنك تؤخر الإحرام إلى أن تصل إلى مطار جدة، فإذا أحرمت من مطار جدة وجب عليك دم، لأنك قد تجاوزت الميقات، لأنك تجاوزت الميقات ولم تحرم. فإذا جاوزت الميقات ولم تحرم وجب عليك دم، لأنك تركت واجبا من واجبات العمرة، ألا وهو الإحرام من الميقات. ولو أنك نزلت في المطار فتذكرت أنك لم تحرم ونسيت الإحرام لأنك كنت مشغولا، فهنا ترجع إلى الأقرب ميقات وتحرم منه. وإن أحرمت في المطار وجب عليك دم كما تقدم، لأنك تركت واجبا من واجبات العمرة، وهو هذا الواجب هو الإحرام من الميقات. إذن نتلخص من هذا: أولا، أنه يجوز لك أن تحرم من بيتك أو من المطار، والسنة أن تحرم عندما تكون بمحاذاة الميقات، ولا يجوز لك أن تؤخر الإحرام فتحرم من مطار جدة. هذا وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمة. أخ فلاح، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ فلاح، الله يحفظك ويبارك فيك.
إن شاء الله ضوي عمرك. عارف عندنا أخوي، عندنا أخوي من الأخوان ننصحه دائما، يقول لي يا رجال، يعني هو سوي رجال ونعم فيه ومن أهل الخير ويصلي وصلاته ما يقطعها ما شاء الله، لكن يا أخي المحارم هذه ما يجوز عنها، ما أعرف يعني يا رجال يا ولد الحلال، هاي تحرق، تحرق صلاتك وتحرق صيامك وتحرق، وهي نحن نخوفه يعني، ولكن ما نعرف هل صحيح يعني لا تتقبل لا صلاة ولا صوم ولا كذا ولا دعاء، ويزكي الرجال ويعطي بسبب الله، هل هذا كله ما يتقبل؟
نعم، يعني تقصد أنه يقع في بعض المحرمات،
المحرمات وتعرف يعني هل اللي تعرف في المحرمات، لكن ما هي خمور وكذا يعني
إن شاء الله،
محرمات النظر كوكبكم تسرهون عليها وكذا.
واضح إن شاء الله.
إي والله، وهذا هو يسمع.
الله يبارك فيك أخي راح يحفظك، جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله النصيحة. نعم، جيب فضل الشيخ سؤال الأخ فلاح، يقول شخص يقول يقع في بعض المحرمات لكن يقول مواظب على الصلاة على الصدقة على الزكاة، يقول هل إذا كان يقع في بعض المحرمات لا تقبل صلاته، لا يقبل صيامه، لا تقبل زكاته؟
قضية غض البصر وإطلاق العنان للنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى في الحقيقة هي آفة من الآفات التي تدل على ضعف الإيمان، لأن المؤمن حقا عندما يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه ومطلع عليه وأنه جل وعلا يراقبه، كيف له أن يعصي الله جل وعلا وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه ومطلع عليه؟ وذلك قال الله جل وعلا لنبيه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، فالله جل وعلا سميع لما يتكلم به العباد، عليم بأفعالهم. وذلك الإيمان هو في الحقيقة هو أكبر دافع للإنسان عن كف بصره من النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، ولكن النظر لا يعدو أن يكون معصية وإثما يعاقب عليه الإنسان، وليس هو محبط لسائر عمله. ولكن قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يأتون بأمثال جبال تهامة من الحسنات، ولكنه يأتي بسيئات أخرى تذهب أجور هذه الحسنات، فيأتي وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، ويدخل في ذلك هذه المعاصي التي يستهين بها الإنسان، فتأكل هذه المعاصي هذه السيئات. ولذلك يخشى على من يفعل مثل هذا الفعل أن تذهب حسناته. لماذا؟ لأن هذه السيئات متى ما كثرت على الإنسان فإن القلب كما أخبر صلى الله عليه وسلم يكون كالكوز مجخيا، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالإنسان إذا انغمس في هذه النظرات المحرمة أورث ذلك سوادا في قلبه، والله جل وعلا قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن هذه ذنوب ومعاص هي بريد وطريق إلى الوقوع إلى الزنا، فالنظر المحرم من أقبح آثاره السيئة أنه بريد إلى الزنا وطريق إليه. ولذلك أحد العلماء له مقولة مشهورة يقول فيها فإن الخطيئة، وذكر في ذلك قضية النظر المحرم، قال فإن الخطيئة إما أن توجب ألما وعقوبة، هذا الألم هو الألم الذي يصيب الإنسان إذ لم يحصل تمام ما يريد، وهذا ألم يصيب من يعصي الله سبحانه وتعالى بالنظر المحرم، وإما العقوبة التي قد تطال الإنسان في الدنيا، فقد تطاله الفضيحة والعاقبة السيئة بين الناس، وقد تطاله أيضا العقوبة الدنيوية كأن يشتكى عليه ويتهم بذلك فيعاقب في الدنيا، وقد يعاقب في الآخرة بهذا الذنب. فهذه الخطيئة كما قال إما أن توجب ألما وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها، وهذه اللذة التي هي أكمل منها هي النظر إلى ما أباحه الله سبحانه وتعالى للإنسان من الزوجة، فهذا الذنب يقطع عليه هذه النعمة التي هي أعظم وأفضل من النظر المحرم. ثم قال وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من بقاء الشهوة، وهذه هي العقوبة الثالثة، وهي أن تسلب عنه النعمة، كأن تسلب عنه نعمة البصر، أو تسلب عنه النعمة الحقيقية وهي بصر القلب، فيصبح لا يرى الحق حقا ويرى الباطل حقا، وهذه من أعظم العقوبات. وذلك قال رحمه الله فإن الخطيئة إما أن توجب ألما وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها، وإما أن تسلب نعمة بقاؤها أي بقاء هذه النعمة ألذ وأطيب من بقاء الشهوة أي النظر المحرم. إذن هذه بعض الآداب التي والأسباب التي تعين الإنسان على ترك النظر المحرم، وقد ذكرت شيئا من هذه الأسباب في صدر هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أبصارنا وأن يحفظ علينا جوارحنا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول بعض المصلين ويقول خصوصا من الجالية، بعض الجالية يقول يصلون في آخر المسجد، والبعض منهم أيضا يصلي يقول خارج المسجد، فلا يصلون مع الجماعة، يقول ما حكم صلاتهم وما النصيحة لهم؟
هذا الخطأ يقع ويصدر من بعض الناس هداهم الله، وهو أنهم لا يصلون الصلاة مع جماعة المسلمين متمين للصفوف، فتراهم يصلون أوزاعا متفرقين، إما في أطراف المسجد مجموعة، وأما في آخر المسجد، ولربما بعض المصلين يصلي خارج المسجد ويتابع بقية المأمومين. وهذه الصلاة في الحقيقة وإن كانت صحيحة إذا رأى الصفوف وأمكنه أن يتابع الصفوف وهو في نفس موضعهم، هذه الصلاة وإن كانت صلاة صحيحة إلا أن فيها مخالفة شرعية، وهذه المخالفة هي إتمام الصفوف، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن يكون صف المسلمين في الصلاة صفا متراصا، صفا يلي صف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الذين قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يحب الذين يصلون الصفوف، وإن الله عز وجل يحب الذين يتمون، إن الله وملائكته يحب الذين يتمون الصف الأول فالأول. وهذا الأمر النبوي كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا عليه. فكان صلى الله عليه وسلم عندما يقف في صف الصلاة يساوي الصفوف ويتمها. وقال صلى الله عليه وسلم: قاربوا بين الصفوف. وذلك لأن هذا الصف هو الصف الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. ولذلك هذه مخالفة شرعية وخطأ يصدر منهم، ولا ينبغي لهم أن يفعلوا مثل هذا الفعل. وهنا يكون دور الإمام في توجيه أولئك بأن يتقدموا إلى الصفوف الأول، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الذين يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. إن الله يحب الذين يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. إذن هذا الخطأ ينبغي على عموم المسلمين أن ينصحوا لبعضهم البعض، فإذا رأى الإنسان مثل هذا الخطأ فإنه ينصحهم ويوجههم، أو أنه يخبر الإمام كي ينصحهم ويوجههم بأن يدخلوا إلى داخل المسجد حتى يصلوا الصفوف ويتموها. أما أن يفعلوا مثل هذا الفعل ويتتابع عليه بقية الناس، لأن بعض الجهل إذا رأى مثل هذا الفعل استسهله وقال: نحن صلينا مع الجماعة ورأينا الصفوف وصلينا معهم. وتأويلهم في ذلك ربما أن يكون لأجل قضاء مصالحهم، والحمد لله يعني الإنسان متى ما صلى مع جماعة المسلمين وصلى في الصفوف الأول فإنه يستطيع أن ينصرف ولو انتظر قليلا، فإنه سيجد فرجة ويخرج من الصفوف وينظر في مصالحه. أما أنه يفعل مثل هذا الفعل فهذا خطأ وغلط ومخالفة للسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى اتباع سنته صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: بعض السائقين يرفعون أصوات المذياع والموسيقى والأغاني، يقول في الطريق أو يقول عند الأسواق أو في المناطق السكنية، ويسببون إزعاج لمن يسكن هذه المناطق، هل يعتبر ذلك من عدم احترام آداب الطريق ويأثم هذا الشخص على هذا الفعل؟
هذا في الحقيقة الخطأ يقع فيه بعض الناس هداهم الله من أنهم يؤذون بقية الناس بما يسمعونه إياهم مما لا يرغبون في سماعه. والإنسان إذا طابت نفسه أن يسمع المنكر وأن يتحمل وزر هذا فلا يحمل نفسه أوزار الناس الذين يستمعون إلى ما يستمعوا إليه. وهذا من الأذى الذي يجب على الإنسان أن يكف أذاه عن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن المسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا الذي يؤذي الناس بكلامه أو بأفعاله، كما هذا الذي يرفع صوت الغناء أو حتى يرفع صوت ما يسمعه ويؤذي الناس بذلك، فإن هذا الأمر لو كان بالقرآن لم يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجهر بعضنا على بعض بالقرآن. فإذا كان ذلك ممنوعا في القرآن فكيف بغيره مما يسمع من المنكرات؟ إذن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد عن سماع ما هو محرم، وأن لا يؤذي الناس بأن يرفع صوت ما يسمعه لكي يؤذي الناس بمثل ما هو يسمعه. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أم عبد الله تقول: توفيت أمي يرحمها الله، فتقول قمت ببيع ذهبها وعطيت المبلغ أخواتي وإخواني بالتساوي، هل هذا صحيح أم للأخوان نصيب أكبر؟
الميت إذا مات فإن كل أمر يتركه هو من قبيل التركة، والتركة توزع على الورثة، سواء كان ما يتركه مالا أو سواء ما كان يتركه عقارا أو أموالا ثابتة أو أموالا متحركة، كل ذلك يعد من الإرث الذي يقسم على الورثة. ومما يقع فيه بعض الناس أنه عندما تموت الأم فإن الذهب الذي يكون عندها ينتقل إلى بناتها، يتقاسمون ذهب الأم، وهذا أمر لا يجوز، وإنما الواجب على الإنسان أن يعطي كل ذي حق حقه، فهذا مال، والمال يجب أن يقسم على الورثة. لا نقول الأولاد والبنات، بل نقول الورثة، لأنه قد يكون الزوج موجود وقد يكون الوالدين كذلك موجودين، فإذا هذا المال يقسم على ورثة هذا الميت، سواء كان له أصل من أب أو أم أو زوج أو فرع وارث من البنين والبنات، فيأخذ كل واحد منهم نصيبه، سواء كان صاحب فرض أو سواء كان عصبة. فإذا كان هناك فإذا وجد لهذه التي توفيت أم، فالأم أو الوالدين يأخذون نصيبهم، والزوج يأخذ نصيبه، ثم الباقي يوزع بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الذي يقع في محرم، يقول مثلا يزني ثم يتوب ثم يقع مرة أخرى في نفس المحرم ثم يتوب ويبقى على هذا المنوال، هل الله عز وجل يتوب عليه إذا تاب وإن تكرر من نفس الخطأ أو المعصية؟
نعم، هذا هو الواجب على الإنسان. فالواجب على الإنسان أنه كلما أخطأ أن يعود وأن يتوب، ولكن أن يصدق في توبته، والصدق في التوبة يكون بالعزم على عدم العود، وأن يترك الأسباب التي توقعه في هذا الذنب، وأن يبدل ما كان يعمله من سوء إلى عمل صالح. فأول باب من أبواب التوبة هو الندم والعزم على عدم العود وترك جميع الأسباب التي تؤدي به إلى هذا الذنب، ثم بعد ذلك يجتهد في الأعمال الصالحة. فإذا وقع في الذنب مرة أخرى أعاد الكرة مرة أخرى بالتوبة، وذلك الله سبحانه وتعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالإنسان في هذه الدنيا في حرب مع الشيطان، ومرة يكبو ثم بعد ذلك يقوم مرة أخرى ويسير على قدميه ويتوب، ثم إذا وقع في الذنب مرة أخرى رجع مرة أخرى للتوبة. وهذا مقتضى كون الإنسان خطاء، فالإنسان يقع في الخطأ ويصدر منه الخطأ، ولكن خير الخطائين هم التوابون، فمن وقع في الخطأ فإنه يتوب. وجاء في الحديث القدسي الصحيح أن الله عز وجل يقول: لو لم تذهبوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: تذهبوا لأتى الله جل وعلا بقوم يخطئون أو يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فكون الإنسان يقع في الخطأ هذا ليس معناه أنه قد أغلقت عليه أبواب التوبة، وإنما مهما أخطأ من خطأ فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أنا أصلي صلاة الوتر يوميا بعد صلاة العشاء مباشرة، فيقول هل وأنا يقول أقنت يوميا في الوتر، هل هذا الأمر جائز أو يقول يكون القنوت في رمضان فقط؟
القنوت في الوتر محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أن القنوت لا يكون إلا في النصف الثاني من رمضان، ومن أهل العلم من يرى أنه يقنت في رمضان، ومن أهل العلم من يرى أن القنوت مشروع في رمضان وفي غيره. وهذه المسألة في الحقيقة محل خلاف، ولكن الأمر في ذلك واسع، ولكن الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يكونوا يقنتون في كل الليالي، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في كل الليالي لنقل عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما نقل القنوت في الوتر في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن أو الحسين. فإذا قضية القنوت هي محل خلاف بين العلماء، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن القنوت لا يكون في كل وتر، وإنما لو قنت أحيانا نرجو أن لا يكون في ذلك بأس. هذا وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، ومن الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.